أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خاش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن قوله يوم يدعو فتول عنهم جملة مستقلة ليست عاملة من جهة الإعراب فيما بعدها، يعني ليس قوله فتولى هو الذي عمل في يوم، لأن التولي ليس في ذلك اليوم. تولي النبي عنهم، الأمر بأن يتولى عنهم ليس يوم القيامة، هو بيأمر بالتولي عنهم الآن يوم يأمره بهذا الأمر، يقول له فتولى عنهم، انتهى الكلام. وكأنه يقول انتظر بهم يلاقون جزاءهم ويحاسبون على ما قدموا وأخروا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا اليوم العظيم انتظر ترى ما أنت وأتباعك عليه وما عليه أعداؤك، فإن مصيركم إلى الجنة وإن مصيرهم إلى النار. فتول عنهم، وأشرت إلى أن التولي ليس معناه أنك تخليهم روح، لا، الرسول لا يتركهم حتى يلحقه الله بالرفيق الأعلى. الرسول ما يترك الدعوة بس، يعني ليس معنى تولى أن يخليهم روح، لا، ما يخليهم روح بس، ولكن لا تحزن على ما يقولون، لا تتأثر وتنفجع وتجزع ويصيبك الألم لسبب كلامهم إن قالوا على الساحر أنا أعلم أنك عبدي ورسولي وحبيبي، وإذا قالوا عليك شعر أنا أعلم أنك عبدي ورسولي وحبيبي، وإن قالوا عليك كاهن أنا أعلم، لو لم يكن لك شاهد غيري لكفى بالله شهيدا. يقولوا اللي يقولوه، ما يهمك أنت اللي يقولوا عليك اللي يقولوه. إذا كان واحد الشمس طالعة في السماء، واحد قال أنا ما أشوف الشمس، هل هذه صرفعنا على الشمس؟ هل هذه صرفعنا؟ إذا واحد قال الشمس ما هي طالعة، وهي طالعة في رايعة السماء ليس دونها سحاب ولا غيب ولا جلسه، هل يشك في الشمس؟ هل يصرفعنا على الشمس؟ اطعنا على عين الرأي اللي ما شافها، اطعنا على عين الرأي اللي ما شافها. فكان يقول لا تحزن ولا تبتئس بما كانوا يعملون، واصبر إلى ذلك اليوم العظيم يوم توفى كل نفس ما كسبت، ولا يظلم ربك أحدا من خلقه مثقال ذرة، وإن تك مثقال حبة من خردل يقول الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتولى عنه يوم يدعو الداعي، يقول له يا ويلهم في ذلك اليوم، يا ويلهم. أنا أقدر، كأنه يقول أقدم لكم صورة من صور مشاهدهم يوم القيامة ومظهرا من مظاهرهم. اسمعوا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. قرئت السبعة إلى شيء نكر بضم الكاف، وقرئت السبعة إلى شيء نكر بسكون الكاف، والمعنى واحد، يعني إلى شيء هائل فظيع خطير عظيم لا يألفه قلب ولا يخطر على البال ولا يدور في الخيال من أهوال يوم القيامة، مثل ما أشرنا في الليلة الفائتة إلى أن من صورها يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا مضار يوم يدعو الداعي، وأهل العلم أكثر أهل العلم على أن الداعي إسرافيل، وبعض أهل العلم على أن الداعي جبرائيل. أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن الذي يدعو هو إسرافيل، وبعض أهل العلم يدعو أن الداعي الذي ينفخ بالصور جبريل، أن الذي يدعو جبريل، وأن دعوته ينادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيهبون من قبورهم نحو الداعي، يهبون من قبورهم نحو الداعي. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يناديهم إلى أمر عندما يرونه تتقطع نياط قلوبهم ويصيرون سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وشبههم بالإبل كما قلت لكم، شبههم بالإبل من ناحية وبالجراد من ناحية، شبههم بالجراد. طبعا ما فيه أحمد من الجراد ولا فيه أقل إدراك من الجراد ولا فيه أسفه منه، حتى الناس يقولوا تمرة خير من جرادة، حتى الناس اللي يأكلون الجراد يقولون تمرة خير من جرادة، يعني اللي يحصل له تمرة أحسن من اللي يحصل له جرادة. هم يكونون مثل الجراد من جهة، يخرج يقول ربنا تبارك وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد، خشعا أبصارهم أطلقون كأنه قال يخرجون من الأجداث خشعا أبصاره، يعني في تقديم وتأخير في اللفظ الكريم للترتيب والبلاغة والفصاح. لما قدم خشع لأنه طبعا تقديم الصورة، الصورة الفظيعة من صورهم وهي صورة الخشوع والذلة، قدمها على الخروج من الأجداث مع أنها مرتبة على الخروج من الأجداث لأنها صفاتهم عندما يخرجون من الأجداث، عندما يخرجون من الأجداث وهو جمع جادة وهو القبر، كأنه يقول خشعا أبصارهم، كأنه يقول يخرجون من الأجداد خشعا أبصارهم. قرئ في السبعة خشعا على الجمع، جمع التكثير، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم. قرئ في السبعة خشعا أبصارهم، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم. والقاعدة عند علماء اللغة العربية أن اسم الفاعل كخاشع، كخاشع وجنسه إذا صار بعده جمع، إذا صار بعض جمع مثل كلمة أبصار في الآية، خشعا أبصار ما قال بصر، خشعا أبصار، فإذا كان بعد اسم الفاعل جمع فاللغة العربية الفصيحة لها الحق في جمعه ولها الحق في إفراده ولها الحق في تذكيره ولها الحق في تأنيثه. فأنت تقول رأيت مثلا مر بي رجال حسن الوجوه، مر حسن وجوههم، حسن وجوه لأن بعدها جمع، ولك تقول مر بي رجال حسنات على الإفراد والتأنيث وجوههم، ولك الحق انك تجمع تقول مر بي رجال حسان وجوههم، حسان وجوههم، هذا مثل قوله خشعا أبصارهم في قراءة السبعة، وفي قراءة السبعة الثانية خاشعا على الإفراد والتذكير، وفي قراءة الشذوذ خاشعة على الإفراد والتأنيث، كل ذلك سائغ فصيح عربي مرتفع في اللسان العربي. وطبعا تنتج القراءتين، بالله مين اللي كان يعرف الناس قواعد اللغة العربية؟ قواعد اللغة العربية، وأن إذا جاء اسم الفاعل بعده جمع لك تذكيره مع إفراده، ولك تأنيثه مع إفراده، هذه قواعد اللغة العربية يتكلم بها الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون قواعد في اللغة العربية إلى يوم القيامة. قواعد أهد نبي أم ما قرأ، ولعنده مدارس يعرفون فيها القراءة، يعرفون فيها اللغة العربية ومفرداتها وكيف ساكنهم، هم أهل البيان والفصاحة، أرسل لهم الله النبي المعجز بأعلى درجات البيان والفصاحة التي يعجزون جميعا أن يأتوا بمثلها. كالخاء خشعا أبصارهم ذليلة. طب ليه الخشع في البصر؟ الخشوع يبان في البصر ويبان في الوجه ويبان في الجسم كله. الخشوع إذا شفت الرجل خاشع ذليل مستكين منكتر مكتئب مكتئب، يظهر في العين، لكن أظهر ما يظهر في العين. العين يليها الوجه، أيضا يظهر في الوجه، بس ظهوره في العين أشد من ظهوره في الوجه، بعدين ظهوره في بقية الجسم أقل من ظهوره في العين ثم الوجه. فهو الخشوع والذلة والانكسار والاكتئاب يظهر في العين أكثر ما يظهر، ثم يليه في معنى الظهور في الوجه، ثم يليه في الجسم. ولذلك قال في سورة هل أتاك حديث الغاشية، قال وجوه يومئذ خاشعة، الوجه كله خاشع، وجوه يومئذ خاشعة، وقال خاشعين، خاشعين من الذل ينظرون، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، خاشعين كل جسمهم خشوع، ينظرون من طرف خفي. يضيف الخشوع الى العين لانه ابرز مظاهرها، ثم يليه الوجه لان فيه الانكسار والانكماش والانكماش والتجعد، وهو لون من الوان من الوان الخشوع. الجسم كله ما عنده حركة، النشيط بيتحرك، واللي ما هو نشيط ما بيقدر يتحرك. فهو يقول هنا خشعا ابصارهم عيونهم يخرجون من الأجداث، يخرجون من الأجداث من القبور، جمع جدث وهو القبر، على حد قوله تبارك وتعالى كذلك في سورة ياسين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ويخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلهين يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يسرعون منسلين ناسلين خارجين من القبر، يخرجون من القبر ينسلون يسرعون إلى القبر. بس هنا أعطاهم صورة مع صورة الجمال، صورة أخرى هي صورة الجمال العطاش، لأن الجمل كما أكثرت إذا اشتد عطشه وظمأه ما يعرف يشوف شيء، كانه ما يشوف كانه أعمى، يمد رقبته قدامه كأنها خشبة ما يقدر يحركها لا يمين ولا يسار حتى يرد الماء، وإذا ورد الماء وذل فمه وأخذ يشرب من الماء يشرب من الماء ويسحب من الماء، إذا رفع رأسه يصير مجحب فلا يستطيع أيضا يعد رقبته لا يمين ولا يسار ولا ينزلها ولا يطلعها لمدة كذلك. هذا وصف معنى ذلك، إنهم صاروا في حيرة، غفلوا عن أنفسهم وعن ذواتهم، كأنهم جراد مش بدر نروح، وكأنهم كذلك جمال عطاش، كل ذلك داخل ضمن قول الرب تبارك وتعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، يعني متبعثر متفرق. كثير من الحيوانات يعني من الطيور، كثير من الطيور إذا نظرت إليها وهي تطير يعجبك منظرها، كثير من الطيور إذا طارت حتى لو كانت تنزل، بعض الطيور قد تنزل على الزرع، بعض الطيور قد تنزل لتأكل الزرع، وإذا رأت أهل الزرع يضربون على يعني حديد أو شيء أو صاج أو شيء عشان يهيجوا أو يشبوا النار، تقوم تنفر لكن بانتظار. في الغالب يصير لها قائد، في الغالب يصير لها قائد، وتمشي في اتجاه تقول كأنها اتجاه عسكري. الا الجراد، الجراد اذا قام ما يدري وين يروح مثل الاحنا يضرب في بعضه، وذلك يتساقط منه الكثير من بسبب ضربه البعض، بسبب ضربه البعض. شوف الحمام لما كان يحطون الناس له الحبة هنا، كان اذا قام ما في حمامة تضرب حمامة، وعمرك ما رأيت الصدام بين الحمامات اذا قامت وفزعت. لكن اذا قام الجراد يحصل فيه الاصطدامات اللي معدل، لاني ما يدري، واحمق احمق دليل الادراك ما يدري وين يروح. الله شبه الكافرين عند خروجهم من من القبور بهذا، مع شبههم بالجمال العطاش في قوله مهطعين الى الداعي، يعني مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش. مهطعين معنى مهطئ، معنى المهطئ يعني المسرع المادة رجبته الى جهة مكملة يكمل عليها. مهطعين مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش الظماء التي تريد الورود الى الحلق. يقول الكافرون ها، ما قال يقولون، ما قال يقولون، قال خش عن أبصارهم أو خاش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مبعثر متفرق منتشر، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافر، مقام الكلام أن يقول يقولون، أصل السياق، لأن الاسم الضمير الاسم الظاهر موجود. قال خش عن أبصار سواء ما يدعو الداعي إلى شيء منكم، يخرجون من الأجداث كأنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء منكم، يخرجون خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كلها ضمائر، كلها ضمائر موجودة. يقول بدل ما كان يقول يقولون هذا يوم عسر، قال يقول الكافر، ليسجل الوصف الذي استحقوا به ان يصلوا الى هذه الحالة المخزية، نعود بوجه الله منها، البالغة في الحد في الخزي حدا لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. وذلك عشان يسجل السبب، عشان يسجل السبب ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ان الله ما ظلمهم عندما اوقفوا، عندما صاروا الى هذا الحال بظلم منهم، بسبب منهم، بأعمالهم، ويتسجل عليهم. فأتى بالاسم الظاهر مكان الضمير، مكان الضمير ليسجل الصفة التي من أجلها وصلوا إلى هذه الحالة المخزية. فقال يقول الكافرون هذا يوم عسر. وفيه فايدة أخرى، يعني فايدتين، بل فوائد لا حد لها ولا عاصم، لأن فوائد القرآن قد تقرأها الساعة فتظهر لك فوائد جليلة ومعاني سامية مرتفعة، وبعدين تقول يا انا حصلت الخير الكثير من هذا، تجي تقراها مره ثانيه تجد علوم غير اللي عرفتها الاول، ومعاني غير اللي خطرت على بالك المره الاولى، لانه مثل ما قيل في وصفه لا يبلى جديده ولا يخلق على كثره الرد، كلما تكرر زادت حلاوته وزادت معاني. بذلك يقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون، ما قال يقولون، وصفهم بالكافرين، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإفادة فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وهم الذين خيبوا أنفسهم، وهم الذين أشقوا أنفسهم، وهم الذين أوصلوا أنفسهم إلى هذه الحالة المخزية التي لا نجاح بعدها. يعني كل بلاء في الدنيا، كل بلاء في الدنيا من بلايا الدنيا يمكن الإنسان يقوم منه وينجح. قد يتكسر الإنسان بسبب صدم سيارة، يقولوا إيديه تكسرت ورجليه تكسرت وضلوعه تكسرت، ويمكن بعد سنة وسنتين تشوفه يمشي كأنه ما جاء شيء، ويسلمها الله من هذا ويقوم ما كأنه جاء شيء. واحد يرتب في الاختبار يمكن سنة وسنتين يقوله خلاص ما نجح، ويبرز لك في جهة أخرى أنجح من الناجحين اللي أخذوا أعلى الشهادات. واحد مثلا يعترض في طريقه في حياته معترضات مما يقدر الله عز وجل بسبب من الأسباب، فيحسب الناس النخبة وأنه ما نجح، وأنه صار غيره أحسن منه، وأنه ارتفع عليه زيد وعمرو من الناس، فيحسب أنه ما نجح. لا، هذا ما تقول عليه أنه ما نجح. اللي ما نجح اللي يطلع يوم القيامة مع الكافرين، واللي نجح اللي يطلع يوم القيامة مع المؤمنين. كل كل هم وحزن ينقطع في الحديث الضعيف والموضوع المنسوب إلى علي. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعمة وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى أن لا يدركك الغد فتتوب. ذلك يقول الكافرون فسجل عليهم البلية اللي تسببت في كونهم وصلوا إلى هذه الحالة المخزية. قال يقول الكافرون بسبب الكفر، وأيضا فيه إشارة لتطمين خواطر قلوب عباد الله المؤمنين الذين أجابوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأطاعوا وآمنوا به وصدقوه والتزموا بهديه واحتكموا إلى شرعه وأبوا أن ينقادوا لغير دينه، أبوا أن ينقادوا إلى غير دينه. يقول لهم أنتم لا يحزنكم الفزع الأكبر، ما تصيرون مع الذين يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، ما تصيرون مهطعين مثل اللي مدين عنقهم كالإبل عطاش، أنتم تخرجون من قبوركم عند كل قبر حتى لو كان القبر ما هو، لا تحسب أن القبر ضروري يكون قبر واحد، القبر يعني قد يموت الإنسان في البحر غريق مثلا فتأكله مئات الأسماك والتماسيح فيتبعثر في بطونها ثم يصاد السمك ويوزع ويعلف في الشرق والغرب ويأكله مئات الناس من المسلمين والكافرين، كل مستودع من هذه المستودعات هو قبر له ولو كان لذرة من الذرات اللي صارت من جسمه. هي تقوم وتعرف بعضها ما هيكم بيوتر لحد بأمر الحكيم العليم، بأمر الحكيم العليم يجتمعون وكل واحدة تنادي أختها وعلى طول وإذا به جاي، مثل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا، ضرب النبي عليه السلام لذلك مثلا في قصة الرجل الذي عندما حضره الموت قال لبنيه يا بني تعلمون حالي معكم وبري بكم وإحساني إليكم، في معنى الكلام فإذا أنا مت فاجمعوا حطب واحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البر، رمادي رماد جسمي بعد ما يصير رماد، ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي، لئن قدر يعني ضيق، يعني ضيق ما هو قدر يعني استطاع لأنه يؤمن بالله، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات قاموا العيال وجمعوا حطب واشعلوا النار وجابوا جثة بيهم مثل ما قال لهم في وصيته وحطوها في النار حتى صارت رمادا، ثم اخذوا رماد ابيهم ونسروه نصفه في ريح البر ونصفه على ريح البحر، فقال الله للبحر اجمع ما فيك من جثته، وامر الله البر ان يجمع ما فيه من جثته، فقام في الحال بشرا سويا، فقال الله له يا عبدي، هذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله يا عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. هذا مثال انه مهما تذرى في الارض قبره قريب، قبره قريب يجتمع بسهود. والله ضرب مثل ايضا في القرآن في هذا المعنى عندما قال ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن كبشرت في الليلة الفائتة اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما علم اليقين مثل عين اليقين، انا ودي اشوف عين اليقين كيف تجمعه، كيف تجمع الميتين، قد يبعثرون يبعثرون في البر والبحر والشمال والجنوب، يمكن جثة واحد يصير بعضها في اقصى الشمال في الدنيا والبعض في اقصى الجنوب، كيف تجمع؟ قال شوف يا عبدي اضعف انا بوريك، خذ اربعة من الصيد فصرهن اليك يعني اضمهن وقطعهن وكأنك تخليهم لحم مفروم، بس ما هو مفروم لحم بعد ما تطلع العظام، دك عظمه مع لحمه مع شعره مع عصبه مع ريشه، ما تخلي فيه قطعة منفصلة عن قطعة، وبعدين خدها وهي متجمعة، لا تعرف الطاووس من الديك من العصفور من الغراب، ما تعرف شيء من ذلك، تجمعت تماما وصبت عطت لحم، وخدها وانثر جزء من هذا الخليط من هذا اللحم المفروم على الجبل هذا، كل الجبال اللي قدامك البعيدة عنك والقريبة اللي تقدر تروح لها بسهولة ويوس ارمي عليها من هذا الخليط من هذا المفروم، وبعد ما ترميهم اقف كده في الوسط وبس ما عليك الا ان الله يأمركن ان تجتمعن، فاذا قلت هذا الكلام شوفوا مش يسوي،
لما راح ابراهيم وعمل ما امر الله به وجمعها وقطعها ووزعها وخرجها، عندما نادى واذا كل طائر منها يعود اليه كما كان طائرا اول مره. الديك مختل لا اختل شعره ولا نظمه، والطاووس ما اختل شعره ولا نظمه، والغراب ما اختل شعره ولا نظمه، وكل ما فيه واحد اختل، مع انها مفرجة بعضها في الشرق وبعضها في الغرب وبعضها في الشمال وبعضها في الجنوب ومختلطة بعضها ببعض، ومع ذلك رجع في الحال محتاجة الى ان واحد يروح يجمع يطلع هذا من هذا الله على طول. مثل ما تحط على الحيل الناس صاروا يعرفون بعض العلوم، يعني مثلا لو واحد مثلا عنده مواد مثل نحاس وحديد وزاج وملح وذهب وفضة وقصدير وماس، وبعدين انخلط في الرمل، انخلط في الرمل قطع صغير 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 وبغطوه في الرمل وخلطوه في الرمل. بعض الناس يخترع آلة صغيرة ما عليه بس اللي يمشيها كده يمشيها فوق الرمل فيطبع كل مادة لحالها صافية تماما من بقية المواد الأخرى. يعني لا تخرج هذا في مقدور الناس الآن، يعني في مقدور الناس ان يصفوا من قطعة الحديد او من قطعة الحجر كل معدن ورجعوه لأصل الذي كان عليه. الذهب ذهب والحديد حديد والمسماس والفضة فضة والبلاتين بلاتين، وكل واحدة ترجع لحالها. هنا يقول الكافرون، الله عز وجل يبين انهم عندما يقومون من القبور يقول في وصف عباده المؤمنين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الهول العظيم يوم القيامة، الهول العظيم لا يدخل عليهم حزنا، بل يصير مثل الإنسان في أسعد لحظة من لحظات عمره. والناس يقولوا أسعد لحظة إذا كان الإنسان وفق لأن يتزوج زوجة، يعني حريص 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 على ان يتزوج بها، فقدر له ان يتزوجها ليلة الدخول عليها، يصير كل واحد منهم كان ليلة العرس حقه، كأنها ليلة العرس، بس هذا العرس السعيد، العرس السعيد اللي ما فيه حزن ولا فزع ولا وجع ولا خصام ولا شجار ولا تكاليف ولا بلايا، بل سعادة لا يعتريها هم مثل ما قال، يعني لا يعتريهم سقم ولا يعتريهم مرض ولا يعتريهم وجع ولا يعتريهم مرض، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يجوعون ولا يضمؤون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون، صحة دائمة وسعادة تامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي نفسك اليوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة طبعا. إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهنا يقول الكافرون، عشان قلت ليش يقول الكافرون، ليش ما قال يقولون، لأن لو قال يقولون راحت الفايدة من الإشارة إلى أنه ما ظلمه. لما قال يقول الكافرون عشان يقول ترى ما ظلمتهم، بكفرهم صاروا إلى ما صاروا عليه. لما جحدوا آيات الله في أنفسهم وآيات الله في الكون، آيات الله لما جحدوها في السماوات والأرض مع ظهورها وجلائها وقيام الشواهد عليها، على حد قول الشاعر فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لما كفروا بذلك كله مع بروزه وظهوره، مع أن الله عز وجل لم يكتف في البيان والحجة بإظهار الآيات الكونية المتجددة والدائمة في السماوات والأرض والنفس الإنسانية، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. لذلك يقول الكافرون، المؤمنين ما يقولون هذا يوم عسر، المؤمنين يقولون يا عزنا يا سعدنا يا فرحتنا بلقاء ربنا، اللي يقول هذا اللي يحزن ويتفجع ويتوجع من قلبه وما ملأ الكافر، والذي سجل عليهم هذا الوصف ووضع الظاهر موضع الضمير حيث قال يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم شديد، هذا يوم شاق. هو في الحقيقة مع ما فيه ومع ما أعد الله لأهل الإيمان هو يوم مخيف 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 مخيف. هذا الفزع هذا مخيف، ولذلك ينبغي لكل إنسان ألا يطمئن، ينبغي لكل إنسان لا يطمئن، لا تطمئن حتى إذا قلت إنك ما عرفت إنك سرقت ولا زنيت ولا فجرت ولا أسجد ولا خمرت ولا عملت جريمة ولا أذيت أحد ولا أذيت نفسك، ما تطمئن تقول خلاص أنا مستقيم، لا تطمئن. ما دمت ما طلعت روحك فأنت لا تطمئن. صحيح ينبغي أن تكثر الرجاء في الله عز وجل، ينبغي أن تكثر الرجاء في الله، أن يثبت قلبك على القول الثابت حتى تلقاه، ينبغي أن تسأل الله ذلك وأن تسأله الثبات على الإيمان حتى تلقى ربك، وهو يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن ينبغي لك ألا تغتر إن كنت في دين وعافية، لا تغتر، لأن الإنسان قلبه عمال يدور وما يدري متى دوراته تستمر يمين أو متى دوراته تصير شمال أو تستمر. فإن الإنسان قد يعمل عمل يراه في عينه دقيقا، نعوذ بوجه الله، يراه في عينه يعني ما هو شيء، ويختم الله له به على الكفر. يعني قد يرتكب جريمة ما يبداك الجريمة فيه ما بري، وإذا ينبغي الإنسان أن يحرص على ارتكاب جريمة أبدا، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، يعني ما هو يعني بالشرح الوافي في المسألة وله بالإعجاز كما مضى في السورة السابقة، هذا أطول شوية، وهذا من الإعجاز في القرآن، أن يسوق الله للإنسانية على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس القصة الواحدة، مرة يجيبها في نصف عين، مرة يجيبها في نصف سطر، ومرة يجيبها في سطر، ومرة يجيبها في سطرين، ومرة يجيبها في 10 سطر، وهي قصة واحدة، ومرة يجيبها في 50-60 سطر، وكأنه ما ترك شيئا لا عند الإجاز ولا عند القصة، كأنك تقرأ السورة وتقرأ القصة رافية في كل موجز من موجزه. يعني لما قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم أطغى، جمل أجمل لك القصة من أسفل، مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيحيل بهذه الإشارة الموجزة الطيبة الكريمة على ما فصل في مواضع من كتابه الكريم. وهنا يقول كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل قريش قوم نوح، كذبت قبلهم يعني قبل قريش، قبل جماعة، قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، مرتين يعني، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، هو التكذيب ما هو مرتين، هو تكذيب واحد، بس التكذيب الأول إجمال والثاني تفصيل، هذا يفصل، لأن التكذيب الثاني اللي رتبوا على التكذيب الأول ساق فيه بعض الصور من التكذيب، وأضاف إلى التكذيب ألوانا أخرى من الإزعاج لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فكذبت قبلهم قوم نوح. وطبعا نحن نعلم أن من كذب نبيا واحدا قد كذب جميع المرسلين، اللي يكذب نبي واحد، طبعا اللي يهود عليهم لعائن الله وخزيه في الدنيا والآخرة يقولون احنا نؤمن بكل الأنبياء إلى موسى بن عمران، وأما عيسى ومحمد لا يؤمنون به، قلنا كذبتم جميع الأنبياء بما فيهم موسى، اللي يكذب محمد يكذب موسى، جل صار من بعدهم، قالوا احنا معكم يا اليهود صدقنا بجميع الانبياء وبموسى وعيسى وكذبنا بمحمد، قلنا كذبتم جميع المرسلين، فاللي يكذب رسول واحد يكون مكذب لجميع المرسلين. واذكر اخا عاد اذ انذر، والتي سور في سورة الشعراء، كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين، لأنهم ما كذبوا واحد، تكذيب واحد هو تكذيب لجميع المرسلين، فلما قال كذبت قبلهم قوم نوح يعني كذبوا جميع الأنبياء والمرسلين، من اللي جاءوا؟ فكذبوا عبدنا يعني نوحا صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يقول كذبوا نوحا قال كذبوا عبدنا، عشان يشعر محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، ويبين لليهود والنصارى، اليهود اللي قالوا عزير ابن الله والنصارى اللي قالوا المسيح ابن الله،
ان كل الخلق عبيد لله، ما واحد منهم لدينه وارتفاعه يخرج عن درجة العبودية، بل درجة العبودية من اشرف الدرجات التي ينالها الانسان عند الله عز وجل اذا كان عابد لله مستقيم على ضراعة الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني نوحا صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل قصة من هذا الجنس ذات وجهين، وجه لإبراز حقيقة تاريخية وبيان حكم إلهية وقدرة ربانية، وفي نفس الوقت يسلي محمدا. الوجه الثاني يواسي حبيبه محمدا ويسلي حبيبه محمدا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه العبرة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصة من قصص المرسلين لها وجهين، وجه العبر والآيات والذكرات اللي فيها، والوجه الثاني تسلية محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لا تحزن، لإخوان سابقون من أفاضل خلق الله، بل هم أفاضلهم، ساروا على المسيرة التي تسير عليها أنت الآن، وتعرضوا لما تتعرض له الآن، فصبروا واحتسبوا، فرفعت درجاتهم وأعليت كلماتهم وأهلكت أعداءهم، والعاقبة للمتقين والخزي على الكافرين. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، بس كذبوا خلاص لا، وقالوا مجنون، يعني ضموا للكذب أنه هو المجنون. ليس الكذاب المجنون، لو واحد فاقد العدل، لو واحد فاقد العدل وقال لك على خبر انت تقول كذاب، واصل ما عنده ترقيق للكذب، اصل ما عنده ادراك عشان يقول الحق من الباطل، ما يعرف الحق من الباطل لان عقله مسلوب. لكن هذول يقولوا كذاب ويقولوا مجنون، مثل ما قال الكفار في محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون. كل المجنون ما يتعلم، لك كل المدرسين اللي في الدنيا عشان يعلموا حرف واحد ما يتعلموا ابدا، لو طول الليل والنهار تعلموه بمجرد ما تخلوه ينسى كل اللي علمتموه ما يتعلم. فكيف يصير مجنون ويعلم ويصير كذاب ومجنون؟ هذا ايضا تناقض، هذا تناقض من تناقض. قالوا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون، ويليتهم وقفوا عند هذه مع كثرة البلية فيه. كذبوا وصفوه بالجنون، هذه الثانية. والزجر أهانوه وسخروا منه واستهزأوا به، انتهروه، كانوا ينتهرونه ويزجرونه. والزجر يعني انتهر، والزجر يعني انتهر، انتهروه، ما كانوا يلقونه بالتكريم والتحسين الذي يليق بالنبيين والمرسلين، بل كل واحد منهم يلد ولد يروح وينادي اذا الولد كبر شويه بدا ينادي، يقول تعالى شوف الرجل الشايب ده اياك تسمع كلام ولا تقرب من مجلس. والف سنه الا 50 عاما وهم على هذا الحال، حتى اخبر الله نبيه نوحا انه لن يؤمن منهم احد بعد اليوم، فإنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تستيس بمكانهم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وصارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا به. كان كل ما يصنع الفلك حتى بعد ما يصنع الفلك يسخرون منه ويهينونه. كنت نجار وترك الدعوة، وما ترك الدعوة قط، ما ترك الدعوة قط، ويقولوا من تسخروا منا فإنا نسخر منكم، تشوف العقوبة على مين، كما تعلم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول ها هنا وقالوا مجنون والزجر، يعني وانتهر وأهيل. فيقول النبي لا تحزن، ترى شوف أبوك نوح وزميلك في الرسالة نوح حصل عليه، كذبوا وقالوا عليه مجنون ولم يكتفوا بها القول، بل كانوا ينتهرونه ويحتقرونه ويزدرونه. لكن شوف كانت العاقبة لمين. والزجر فدعا ربه أني مغلوب، قرئ فدعا ربه أني مغلوب، يعني فدعا سأل ربه، وعندما دعا كان لفظه يا رب لأني مغلوب، انتصر لي بأني بسبب أني مغلوب، يعني قد قهرت وغلبت، قد قهرت وغلبت، فانتصر لي يا رب العالمين ويا جبار السماوات والأراضي. هذا على قراءة فتح الهمزة، يصير دعا ربه فالهمزة، فهنا مع فتح الهمزة حرف الجر محذوف قياسا، لأن حرف الجر يحذف مع أن قياس، مع أن وأن قياسا مضطربا، قياس يضطرب في حذف حرف الجر، كأنه قال فدعا ربه بأني مغلوب، هذا على قراءة فتح الهمزة. أما على قراءة كسر الهمزة فقد ضمن دعا معنى قال، يعني دعا ربه قائلا يا رب إني مغلوب فانتصر، يعني خلاص ما بيبدا حيلي، عجزت عن انفعهم بشيء، حيل بيني وبين الزعم، ما عاد يستمعون لي ولا يستفيدون مني، فانتصر، فعجل بالفرج لي يا رب العالمين. ففتحنا ابواب السماء، قرئ في السبعه ففتحنا ابواب السماء، وقرئ في السبعه ففتحنا ابواب السماء، يعني بالتشديد وهو طبعا للتكثير، نوع من التكثير، وفتحنا بالتخفيف، المعنى واحد مع ان قراءة التجديد طبعا فيها دلالة على زيادة المعنى اشد من قراءة التخفيف، ولا المعنى امتاز على كل حال. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، يا ترى ابواب السماء، ابواب السماء المبنية، ابواب السماء المبنية، نحن المؤمنين، نحن المؤمنين نعتقد ان السماء سقف محفوظ وان له ابواب، وأن هذه الأبواب لا تفتح أبدا استقبالا. لما خرج النبي، لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء واستفتح جبريل، قال جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء، ففتح لنا. هل هذه هي الأبواب اللي نزل منها الماء؟ ناس من العلماء يقولوا كذا. ويمكن المراد من أبواب السماء جهات العلو، أنها تفجرت عليهم من كل باب، يعني من كل جهة، من كل جهة صار يجي المطر، يشوفون السيل من المطر جاي من الشرق والغرب والشمال والجنوب على حال محلاته، من كل ناحية من نواحي السماء ينزل، ومن كل بقعة من بقع الأرض يتفجر. فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، الله مقدر في الأزل الأول كم قطرة يومها تنزل، كم وزن الماء اللي ينزل من فوق والماء اللي يطلع من تحت، الله قاضي في الزمان الأول مقدار المياه اللي تبي تنزل عليهم من فوق والمياه اللي تطلع عليهم من تحت، تطلع عليهم من تحت. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، غزير كثير لا يقدر بقدر، منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض، لأن هذا تمييز معول عن الفاعل، فجرنا عن المفعول، ففجرنا على الأرض عيونا يعني عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض فتحناه، فكل محل ينبع ماء ويفيض منه الماء على أمر قد قدر، على أمر أحكم في قضاء الله وقدره، فلم يتغير عن قضاء الله طرفة عين. وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، غزير غزير غزير، وفجرنا الأرض عيونا يعني فتحنا عيون الأرض، فالتقى الماءان، هنا قال في الآية في القراءة السبعية التقى الماء، والعلماء يقولوا طبعا كلمة التقى أصلها بس كل واحد، يعني انت ما تقول التقى محمد بس، تقول التقى محمد وابراهيم، التقى الشرق والغرب، التقى العود والخشب وكذا، يعني ما التقى ما يكون الا بين اثنين، وهنا قال التقى الماء، والمراد من الماء الجنس، والجنس هنا نوعين، ماء سماء وماء ارض، كانه قال فالتقى الماءان، وقراءه الشذوذ اللي قرات فالتقى الماء هي تفسر هذا المراد، كأنه يقول التقى ماء السماء وماء الأرض، التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قد أحكم في قضاء الله، فلم يتخلف عما قضاه الله طرفة واحدة ولا مقدار ذرة واحدة. فالتقى الماء على أمر قد قدر، اسمع اسمع، وحملناه، شوف كيف ينجي عباده، كيف ينجي عباده، يقول لعباده لا تجع، يعني انت اذا ضقت، اذا ضقت بقى الدنيا، افرض ان الله سلط عليك عدو من الاعداء يظلمك بلا حق،
تلجأ إلى الله، ولا تظن إن أبواب السماء تغلق دونك، وخليك على ثقة في أن الله يسمع دعاء الداعين ويقبل براعة الضائعين. لا تقول كيف يجي الفرج، الفرج من عنده ما ومن عندك أنت ولا بقدرك، يجيب لك فرج ما خطر على بالك ولا دار في خيالك. ولذلك يقولها هنا: وحملناه ركبناه وشلناه على ذات ألواح ودسر. ما قال على سفينة، هي المراد السفينة، هي المراد من ذات الألواح ودسر السفينة. لكن لو قال على سفينة ما أخذ هذا المعنى الجليل العظيم. لو قال حملناه على سفينة ما وجه ما لفت انتباهك إلى هذه الآية. خشبة ومسمار، وكانت أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ يركب على متن الماء ويركب الناس على متن الماء. أول مرة، أول صانع صنع المراكب على وجه الأرض قاطبة هو نوح عليه الصلاة والسلام. وربنا بين كيف صنعتها والمادة التي صنعت منها، قال خشبة ومسمار، بس قال ألواح، لأن ما كل خشب ينفع للمراكب. انت لو جبت خشب هذا اللي تجيبه به السقوف ما ينفع للمراكب، اللي ينفع للمراكب ألواح. ولذلك ما قال على خشب ومسمار، قال على ذات ألواح، لأن إنما تصنع صبهم من الألواح، يعني ما هو من كل خشب، ما هو من كل. لو جبت نبع من النبوح تحطه ما يصلح، لابد أن يكون ألواح، لابد أن يكون. قال حملناه على ذات بالله، ده من اللي يقرأ، اللي ما قرأ ولا كتب ولا عمره شاف صناعة المراكب، اللي ما عرف أن في جده كان ما كان في جده محل لصناعة المراكب، وما كان في مكة بحر عشان يتعلمون في صناعة المراكب. فيعلم الإنسانية لأول مرة بعد ما ذكرت حملناه على ذات ألواح، خشب ألواح من نوع الألواح، ودسر جمع جسار وهو المسمار، ودسر جمع دسار ككتب جمع كتاب، والمراد بالدسار المسمار، والمسمار يسمى دسار من الدسر وهو الدافع، لأن الإنسان إذا بدأ يدقه بيدفع به بقوة حتى يدخل للخشب، فمن هذا الباب الدسر. وذلك بعض العلماء قالوا المراد من الدسر صدر السفينة، بعض العلماء من أهل التفسير وهو بعيده قالوا ان المراد بالدسر صدر السفينة، الجؤجؤ حقها، لانه هو اللي يدفع الماء قدامها علشان تعوم فوقه، يدفع الماء تدفع الماء بصدرها، على ان جؤجؤ السفينة وصدرها يسمى دسر. ولكن هذا ليس بالظاهر، بل الظاهر ان المراد حملناه على ذات الواح ودسر، يعني على سفينة مصنوعة من الواح خشبية ومسامير، ما فعلا خشب المسمار. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا. شوف يقول للنبي محمد مثل ما قال للنبي لا إنك بأعيننا، ربنا قال للنبي محمد إنك بأعيننا، وقال هنا في نوح عليه السلام تجري بأعيننا. ولما موسى قال يا ربي أنا أنت بتوديني الفرعون، هل جبار العنيد يسوي له أخاء أننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يضع، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنتما تحت سمعي وبصري، أنت وأخوك تحت سمعي وبصري، ما عليكم خوف وأنا معكما، ما عليكم خوف وأنا معكما، إنني معكما أسمع وأرى. وهنا يقول لنوح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح. شوف تكريم الله لعباده الصالحين، وفي كل آخر قصة، كل آخر قصة يبين أنها هذه النعم لا تخص الأنبياء وحده، بل كل من سلك طريق الأنبياء مؤمنا بهم متبعا لمنهجهم حري أن ينصره الله وأن يعزه وأن يؤيده وأن يسدده للدنيا والآخرة. يعني هذه ذكرى للمتقين، ما هي بس خاصة بالجماعة اللي حصلوا بلا، لكل من يتقي الله إلى يوم القيامة. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، على ذات خشب ألواح ومسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.